الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة وهي الرخصة في ذلك، أي الرخصة في الالتفات في الصلاة والنظر في الصلاة، هذا هو المقصود بالترجمة، فإنها ترجع إلى ما تقدم، فأقرب مذكور إليها هو النظر، مذكور هو النظر في الصلاة، وقبله الالتفات في الصلاة. ومن المعلوم أن الذي أورده أبو داود في الحديث فيه نظر والتفات، فيه التفات ومعه نظر، فيكون الإنسان كونه يلتفت وينظر إلى جهة غير جهة سجوده وجهة مصلاه، التفات ونظر في الصلاة لأمر خارج عن ما هو مطلوب في الصلاة. يعني المطلوب في الصلاة هو أن لا يلتفت وأن يكون نظره إلى موضع سجوده. والحديث الذي أورده هو حديث سهل سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثوب في الصلاة، فصلوا أو صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله ثوب يعني أقيمة الصلاة، لأن التثويب في الصلاة هو الإقامة، وذلك أن الأذان الأول الأذان الذي هو الأذان للصلاة الذي هو تكبير ونداء، تكبير وذكر لله عز وجل، جاء مرة أخرى، عيد إليه مرة أخرى، رجع إليه مرة أخرى، ثوب يعني معناه رجع إليه، ومنه ثاب اللبن في الضرع يعني عاد اللبن في الضرع. وذلك أن وقد سبق مر بنا الحديث الذي فيه أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط ثم يرجع، فإذا ثوب في الصلاة ولا، ثوب يعني أقيمة الصلاة، فالتثويب هو الإقامة. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يلتفت أو التفت،
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعر،
فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعر، جعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعر. وكان قد أرسل فارسا إلى تلك الجهة يحرس، يعني فعناه كأن فيها كأنها مخوفة، فحصل الالتفات من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إلى جهة الشعر حيث كان أرسل فارسا يحرس. فدل هذا على أن الالتفات للحاجة وللضرورة وللأمر الذي يقتضي ذلك لا بأس به، والأصل هو عدم الالتفات، ولكن حيث دعت الحاجة إليه لأمر يقتضيه ولا بد منه فإنه يجوز ذلك، كما فعل المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث الذي هو عن سهل بن حنظلية رضي الله عنه.
وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرث.
نعم، وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرث، يعني فكان ينظر إلى تلك الجهة.
يحتريه يعني؟
لا، ما أدري إيش يحتريه، يعني أما أنه يعني الجهة مخوفة، يعني فخشى أن يكون يعني جاء من تلك الجهة يعني شيء، أو أنه يعني ينتظر أنه يأتي حتى يأتي بخبر، يعني محتمل أن يكون ينظر لا يأتي شيء مخوف، أو يأتي هذا الذي يبين ما وراءه.
قال: حدثنا الربيع بن نافع.
الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن معاوية يعني ابن سلام.
عن معاوية يعني ابن سلام وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد.
عن زيد وهو أخوه زيد بن سلام وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي سلام.
عن أبي سلام وهو جد وهو يعني زيد بن سلام هو
نعم
زيد بن سلام
ايه؟
عن أبي سلام وهو منطور
منطور الأسود الحبشي
منطور الأسود الحبشي وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب
السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن السلولي هو
عن السلولي وهو أبو كبشة وهو ثقة
نعم
أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سهل بن الحنظلي.
عن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. والحنظلية قيل هي أمه وقيل جدته ويعني يأتي أحيانا نسبة الشخص إلى المرأة لاشتهاره بها. وفي عدد من الرواة من الصحابة ومن غيرهم اشتهروا بذلك، منهم عبد الله بن مالك بن بحينة، ومنهم إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ومنهم عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، ومنهم يعني عدد من الرواة ينسبون إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم لأنهم اشتهروا بذلك. والطريقة في الإملاء والكتابة أن ابن إذا جاءت بين علمين متناسلين أنها لا يكون معها ألف، لا يكون معها ألف، تكون بدون ألف، مثل قتيبة بن سعيد، لأن ابن جاءت بين علمين متناسلين، الأول نسل للذي وراءه، الذي قبلها نسل للذي بعدها، فتحذف الهمزة الألف من ابن، لأن الابن همزتها همزة وصل، مثل ابن وامرؤ وامرأة واسم، هذه كلها همزة وصل. وإذا جاءت أو جاء الرجل منسوبا إلى أمه أو إلى جدته أو جاء منسوبا إلى أبيه ثم جاء نسبته إلى أمه فإنها تثبت الألف، تثبت الألف لأنه وصف، ولا يكون علما بين متناسلين، لا يكون علما بين متناسلين، لأن العلم بين متناسلين يعني الرجل وأبوه. أما إذا جاءت أمه بعد ذلك فهو وصف له، وصف له، فتثبت الألف يعني في الرسم والخط والكتابة. وقد ذكر أو نبه على هذه الفائدة الإمام النووي في شرح مسلم، حيث ذكر أن يعني عدد من الرواة يأتون منسوبين إلى أمهاتهم، وأن ذلك يكون وصفا للراوي، وأن الألف تثبت، وأما إذا كانت بين علمين متناسلين فإنها لا تثبت وإنما تحذف، يعني باء ونون بدون ألف. وإذا كانت وصفا يعني بعد ما ينسب الإنسان ويكون الإنسان يعني منسوب إلى أبيه أو غير منسوب إلى أبيه ولكن مشهورا يعني بالنسبة إلى جدة أو إلى أم، والمقصود بذلك الوصف، لأن الرجال ينسبون إلى آبائهم، لكن يأتي أحيانا النسبة للأم يعني وصفا للرجل وتعريفا أو ذكرا بما اشتهر به فتثبت الألف. وكما قلت النووي رحمه الله نبه على هذه الطريقة أو هذه القاعدة في الرسم والكتابة، وكنت ذكرت يعني هذه الفائدة في ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ورقمها 613، الفائدة رقمها 613 من ذلك الكتاب، وفيه الإحالة إلى كلام النووي في شرح مسلم، الإحالة إلى هذا الكلام، والأشخاص الذين هم عدد جاءوا منسوبين إلى أمهاتهم، منهم من ذكرت ومنهم من لم أذكر، فهو موجود في ذلك الموضع الذي أشرت إليه، وهو الموجود في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، ورقم الفائدة 613، وعندها ذكر الموضع الذي في صحيح مسلم الذي تكلم فيه النووي بهذا الكلام.
قال رحمه الله تعالى: